السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب العام المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله دائما وأبدا من عرف للتوحيد وأن يتم به سنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، كما أسأل سبحانه أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما أحوجنا والله وما أفقرنا إلى طلب العلم الشرعي الذي يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، يرفع العبد به الجهل عن نفسه، ثم يرفع الجهل على من حوله. فتعلم العلم من أجل القربات ومن أعلاها وأفضلها عند رب البريات. قال ربنا جل وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر كل الألباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن مثل العالم على العابد أو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أيها الكرام، والليلة بفضل الله جل وتعالى نعيش مع قاعدة جديدة من هذه القواعد القرآنية الهامة: من يتذكر آخر قاعدة توقفنا معها؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. في أي سورة القرآن؟ الإسراء. وفي النجمة النجمة. قاعدة الليلة أيها الأحبة الفضلاء قاعدة هامة جدا تعيد كل شيء إلى نصابه بعد أن اختلط كثير من الأوراق، بدعوة الحرية أو الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة. وهذا من أعظم الفرق على شرع الله الحكيم. قاعدة الليلة بعنوان: وليس الذكر كالأنثى. ولا يخفى أيها الأحبة أن هذه القاعدة وردت في سياق حديث مريم رضي الله تعالى عنها وصلى وسلم على ولدها عيسى روح الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. يقول رب العزة تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت. هذه جملة اعتراضية: وليس الذكر كالأنثى. أم مريم كانت تتمنى ونظرت بعد أن بدا حملها إن رزقت ولدا أن يكون هذا الولد وقفا لخدمة البيت التي كانت قد عزمت على أن تقف حياتها كلها من أجله، بيت المقدس. فقدر الله تبارك وتعالى أن يأتي المولود أنثى، والمولود هو مريم. فكأنها اعتذرت إلى ربها تبارك وتعالى أنها كانت تتمنى أن يكون المولود ذكرا ليكون أعون وأقوم على خدمة البيت. اعتبرت الى ربها تبارك وتعالى: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكان الجواب ان تقبلها الله بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وهذا درس الى الامهات اللائي يمن الله تبارك وتعالى عليهن بالحمل. ينبغي على المرأة يا عباد الله، وأسمع أخواتي وأهدف وأصرخ فيهن، أن المرأة حينما تحمل عليها أن تستحضر نية أن تنظر ما في بطنها ليكون وقفا لله رب العالمين، لخدمة دين لله رب العالمين. أم مريم نذرت أن يكون حملها وإن تعلم ما في رحمها أن يكون خادما لبيت المقدس، وكان من الأمر ما ذكر ربنا تبارك وتعالى. وهذا كما أسلفت أن قدرة الذكر على خدمة بيت المقدس والقيام بأعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها الله تبارك وتعالى على الضعف البدني. وقوة المرأة كما يقول بعض شيوخنا في ضعفها. والمرأة قد رزق الله تبارك وتعالى صفات، هذه الصفات تحلو بها المرأة وتجمل. هذه الصفات لو وجدت في الرجل لكانت أقصر عيبا. المرأة يعتبر لها أحوال كالحيض وكالنفاس، وهذه أمور علامات ضعف ووهن ونقص عند المرأة. والقرآن الكريم بين هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة. قال الله جل وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فضل الله بعضهم على بعض، فضل الله بعضهم أي الرجال على بعض أي على النساء. وقال ربنا جل وتعالى: وللرجال عليهن درجة. هي درجة ايه؟ القوامة على سواء. وذلك أيها الكرام أن الذكورة فيها كمال الخلق وقوة الطبيعة وشرف وجمال، والأنوثة فيها نقص وفيها ضعف، وهذا أمر محسوس ومشاهد بجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في الأمور المحسوسة. تخيل كما قال ربنا جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام إيه؟ غير مبين. سبحان الله، المرأة إذا كانت لسنة، المرأة إذا كانت لبقة، المرأة إذا كانت متحدثة، فهذا نقص في المرأة ولا تعد ميزة فيها أبدا. المرأة إذا كانت لسنة لبقة في الحديث، المرأة تستطيع أن يعني زي ما بقولوا كده 70 لسان تقدر تواجه كثيرا من الرجال. إياك أن تعد هذه ميزة فيها، لا هذا عيب. هذه النقصة لو أضيفت أو أصرت إلى الرجل لكان عيبا ونقصا، لكنه حلية عند المرأة، لأن الله تبارك وتعالى جبلها وفطر على ذلك وكأنها تعادل فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر عليها. أومن ينشأ في الحلية، في الحلية الطرف النعيم كذا كذا، وهو في الخصام غير مبين، أي أن المرأة عند المخاصمة وعند المجادلة لا تقوى على دفع الحجة عن نفسها، بل يقال إن بعض ما جبل الله عليه الأنثى هو نوع من الكمال في حقها. ركز، وإن كان نقصا في حق الرجال، الصفة إذا أزللت أو أضيفت إلى الرجل كانت نقصا فيه، لكنها هي سمت مميز، بل ربما أنه يكون يعني من أسباب استمالة قلب الرجل إليها لما فطره الله تعالى عليه. ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة، الإبانة اللي هي إيه؟ ها؟ الإفصاح والبيان والدفاع عن النفس. ألا ترى أن الضعف الخلقية والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب؟ هذا الكلام العلامة الشنقيطي في كتاب أضواء البيان. هذا هو حكم الله القدري، أن الذكر ليس كالأنثى، وهذا حكم الأعلم للحكم والمصالح. هذا كلام الذي خلق الخلق وعلم ما بينه من التفاوت والاختلاف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقد تفرع على ذلك اختلاف بين الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية، وإن كانا في الأصل سواء. قال الله جل وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. ربما أن بعض الأخوات الآن قد أدركنا مع الإمام صلاة العشاء، ولا يضيع الله تبارك وتعالى من أجر الأنثى شيئا لكونها أنثى، بل ربما أن الله تعالى يعطيها من الأجر ما يناسب إتقانها وإحسانها للعمل الذي قامت به في الوقت الذي فرط فيه الرجل. فعند المجازاة وعند المحاسبة ليس هناك فضل لذكر على أنثى أو لأنثى على ذكر، لكن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يتميز الذكر على الأنثى في بعض الأمور. هل يستطيع أن يذكر لي أحدكم شيئا منها؟
الشهادة.
أحسن الله عليكم دكتور سليمان. في الميراث قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم لإيه؟ للذكر مثل، وقال الله تعالى: للذكر، ولم يقل للرجل. شتان شتان بين الذكورة والرجل، فما أكثر الذكور ولكن ما أقل الرجال بينهم. وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع إلى مراعاة طبيعة المرأة من حيث خلقتها وتركيبها العقلي والنفسي. سبحان الله، ألا يعلم من خلق؟ سبحانه. وغير ذلك من صور الاختلاف التي لا يدركها العقلاء والمنصفون من أي دين. يعني المنصفون من النصارى قالوا هذا الكلام، والمنصفون من اليهود قالوا هذا الكلام، وكل منصف حتى ولو لم يكن صاحب دين لا يختلف بما عنده من رصيد الفهم مع هذه القاعدة. وليعلم المؤمن ها هنا قاعدة تنفعه في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة، هي اسمع: أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين. شرع الله لا يمكن أن يفرق بين إيه؟ متماثلين. لا يمكن أن يفرق شرع الله تعالى بين رجل ورجل، أو بين امرأة وامرأة. لكن إذا اختلف الجنسان جاء التفريق. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يجمع بين متناقضين. لا يمكن أن يجمع بين متناقضين. المتناقضان يستحيل الجمع بينهما. هل تستطيع أن تقول هذا طويل قصير؟ هذا ذكي غبي؟ هذا عاقل مجنون؟ هذا أسود أبيض؟ هذه متناقضات ولا يمكن الجمع بينهما. وشأن المؤمن ألا يعارض الشرع بعقله القاصر، بل شأنه أن يتلمس الحكمة من وراء ذلك التفريق أو هذا الجمع. الله، عقلك قاصر مهما ادعيت لنفسك من الكمال، عقلك قاصر، وعقلك محدود، وعقلك كبصر، كما أن بصرك له حدود. إذا أطلقت بصرك فالبصر له مسافة عندها يقف. صح، العقل كذلك، مهما أطلقت للعقل للعمل لابد أن يلعق بعد مسافة ثم يتوقف ويعتذر عن ذلك. تعال معي أيها الحبيب الكريم واستمع إلى هذا الكلام البالغ الأهمية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة الميمونة المباركة أشار إلى أن رب العزة تبارك وتعالى لما جعل من خصائص للذكر تنافي وتختلف وتتعارض مع صفات الأنثى، إذا طغى أو بغى أحد الجنسين على صفات الآخر أصبح ملعونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حكم لعن، ومعنى اللعن يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله رب العالمين. فلو كان متساويين لكان اللعن باطلا. لو كان في تساوي، ركز معايا، لو في تساوي ما بين الجنسين يبقى اللعن باطل. ليه؟ سيدنا الحبيب النبي ما صلى عليه لعن المتشبه من النساء بالرجال، ولعن المتشبه من الرجال بالنساء، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا خصائصه ولهذا خصائصه، فلا يمكن أن يعتدي أحدهما على خصائص الآخر. فلو كان الجنسان متساويين في الصفات والطباع والفطر التي فطر الله تعالى الناس عليها لكان اللعن باطلا. ولنتأمل شيئا من حكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية، ومن ذلك كما ذكر الدكتور سليمان التفريق في أمر الإيه؟ المراه. اقتضت سنة الله تعالى أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق. المرأة في بيتها، المرأة وهي بنت في بيت أبيها، تنتقل المرأة بعد ذلك إلى بيت زوجها. هي في كنف أبيها ينفق عليها، ثم تنتقل إلى بيت زوجها فلا تزال تحت إمرأته لينفق عليها. بعد ذلك تظل المرأة مكرمة عزيزة. أوجب الله تبارك على الرجل القوامة وأوجب عليه النفقة. فالمرأة، أنا بقول الأصل، في استثناءات بتحصل، نعم في بعض البلدان والعياذ بالله الرجال كأنهم مخنثون يجلسون في البيوت وعلى المقاهي، والمرأة هي التي تسعى وتكدح في الحقول وغيرها لتأتي وتنفق على البيت، وهذا ليس رجلا بالموضوع وليس له حق القوامة، لأنه هو الذي يتنازل عن قوامته. فالمرأة من شأنها أن تكون في رفاهية وفي دعم، والرجل هو المطالب بأن يأتي الرزق من أسباب، وهو الذي يطلب المشاركة، يطلب من الرجل دفع الدية عند القتل. يعني لو في قتيل قتل أصبح دية المقتول يقوم بها الرجال أم النساء؟ الرجال فقط. أنا ما أقدرش النهاردة إذا كان هناك دية فرضت على عائلة، ما أقدرش أروح على النساء وأقول كل واحدة تطلع الدهب بتاعها عشان نجمع، لا، هذا أمر يختص بالرجل دون النساء. والرجل هو المسؤول عن دفع الميراث، يا يعني النهارده طبعا ميراث الدكتور سليمان يعني قتل الموضوع بحثا في خطبه ومحاضراته ومؤلفاته، وهذا الموضوع في غايه الخطوره، وطبعا لا تكاد ترى حتى في بعض البيوت الموسومه بالالتزام. الطمع والجشع غلب هي البنت تاخد ليه؟ احنا ما عندناش عم الشيخ ما بنورش البنات. انت عايز النهارده الارض ابويا تروح لابن فلان، يا ابني ما رحتش لابن فلان، الارض دي حق اختك، ده حق اختك، هتاخده بقى لنفسها، تعطيه لزوجها، تتصدق بها، ده حقها. فعند قيام المقتضى لذلك فالذكر مترقب له دوما النقص. المال بتاع الذكر دائما بيكون في متوقع انه النقص ولا الزياده؟ النقص، لانه هو اللي بينفق، هو اللي بينفق. المراه ما بتنفقش، ومن تمام تكريم الله تبارك وتعالى للمراه ان المراه لو تملك مليار جنيه وزوجها بيتسول لم يلزمها الاسلام ان تنفق على البيت، لم يلزمها الا باختيارها، اختيارها بس. فيما على ذلك ليس من حق اي احد ان يلزمها بالنفق على البيت. فمال الرجل الذكر مترقب دوما للنقص من ماله، بعكس الانثى فهي دوما تترقب الزياده في مالها، حيث يدفع لها المهر وحيث ينفق عليها من قبل الولي، اذا كانت في كفاله ابيها او انتقلت الى بيت الزوجه. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله: وايثار مترقب النقص دائما على مترقب الزياده دائما لجبر بعض النقص المترقب، هذا حكمه ظاهره، يعني دائما وابدا مال الرجل مترقب متوقع له ايه؟ النقص. ومال المراه مترقب ومتوقع لها دائما ايه؟ الزياده. فمال المراه دائما يعني يرمي الى الزياده، ومال الرجل بخلاف ذلك. التفريق في الشهاده، تفريق في ايه؟ قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. سبحان الله رب العالمين، الرجل قد يكون نبيا لا يخطر، والمرأة قد تكون أستاذة جامعية حاصلة على 3-4 رسائل دكتوراه. الرجل هو الرجل، والمرأة هي المرأة، وهذه المرأة مع هذه الشهادات وتلك المؤهلات على النصف من الرجل الأمي الذي لا يفوق الخط ولا يكسر القراءة والكتابة. فهناك تفريق في الشهادة، ودلل على ذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب في ذلك هو نقصان العقل والدين. المرأة لديها نقص في عقلها، نقص في دينها، فنقص العقل لأنها على النصف من الرجل في الشهادة، ونقص الدين لما يعتبرها من الحيض والنفاس والأمور التي تحول بينها وبين مباشرة العبادة. وهذا التفريق لمن تأمله عين العدل، عين الدين. يقول العلامة الشيخ محمد رشيد رضا مبينا هذا المعنى: إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها. المرأة مش مكلفة يا اخوانا إنها تشتغل بالأمور المالية ونحوها، المرأة مكانها أن تقوم على رعاية بيتها وعلى حسن التبعل لزوجها. فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. يعني لو أراد رجل أن يقوم بمهام المرأة في البيت هل من الممكن ان يحسن الرجل المهام في البيت على النحو الذي تحسن المراه؟ انا اقول القاعده، هناك استثناءات، بعض الرجال يحسنون هذا الامر، والاستثناء او الشاذ لا يقاس عليه. كذا المراه لها احوال في امور البيت، وقد تتمرس المرأة في أمور الحسابات. يعني أنا أقول لك المرأة لا تحسن ولا تفيد الحسابات لما عندها من ضعف الذاكرة وكذا وكذا. ما في بعض النساء يعني فتح الله تعالى علينا في هذا الباب، يعني في مرة المرات كان جاي حوالة بريدية ورحت علشان أصرف. أنا ما زلت إلى الآن في حال ذهول، أقسم بالله أنا في حال ذهول اللي كانت بتصرف لي الحوالة، يعني إمرأة والله العظيم أقسم بالله عدت هي الألف جنيه كان حوالي 10,000 تقريبا. العشرة آلاف جنيه كان كل ورقة فيها 100، والله أنا لو قلت في 7-8 ثواني لكنت مبالغا. يعني بعض النساء من الله تعالى عليهن بقدرات تفوق الرجال بمراحل، لكن الاصل الذي يعني نثبت عليه الحكم هو القاعده، يعني هذه استثناءات لا تقوم عليها الحجج. الاحكام العامه انما تناط بالاكثر في الاشياء وبالاصل فيها وليس بالحكم الاستثنائي. نحن بحمد الله تعالى مؤمنون بحكم الله وقدره ولا تزيدون البحوث الحديثة إلا يقينا. ليه؟ لأن في بحث أجري قال إن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغ إذا كان المرأة الحامل حال حملها ينكمش عندها حجم الدماغ ولا يعود إلى حجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. لعل هذه حكمة وسبب من الأسباب التي يعني جعل الله سبحانه الله رب العالمين مخالفة ومغايرة للرجل. قلنا نحن بحمد الله مؤمنون بحكم الله وقدره ولا تزيدون البحوث الحديثة إلا يقينا، ونقطع بأن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط، وإنما أدي صاحبها من سوء فهمه. إخواننا أي بحث يخرج ينقض قاعدة قرآنية أو يبطل فهما أجمعت عليه الأمة، هذا الذي اقتنع وقع هذا الخبر في نفسه انما اتي بطمن فهمه فعليه ان يستعيذ بالله وان يعود الى ربه من طريق، لان هذا من علامات الخذلان عياذا بالله رب العالمين. فنحن نؤمن بالقران، اقسم بالله العظيم انا اؤمن بالقران الكريم باياته وكلماته وحروفه، ولو خرجت بحوث بعدد ذرات الجبال لتبطل او تنقض شيئا مما ورد في القران لا يمكن ان يقع هذا، لكنني اقول اذا احتال اربابها وارادوا بحججهم وباطلهم وجدالهم ان يلبسوا على الناس في هذه الامور، والله لن تزيدنا هذه البحوث المشبوهه الا يقينا وثباتا وثقه في كتاب ربنا جل وتعالى. ليس التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجل، بل جاءت أحكام تفرق بينهما تفريقا لصالح المرأة إذا صحت العبارة. من ذلك أن الجهاد لا يجب على النساء لطبيعة أجسادهن، إذا تبين هذا فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين. طبعا أيام قاسم أمين ولا شعراوي وحضراتكم عارفين بقى اللي كان بيتقال ويتردد، و والتحرير وميدان التحرير. عارفين ميدان التحرير؟ ها؟ ها؟ هو كان اصلا في ناس مضايقين ليه؟ ها؟ ها؟ ميدان التحرير كان اسمه ميدان ايه؟ ميدان الاسماعيليه. ميدان التحرير كان في الاصل ميدان ايه؟ الاسماعيليه. فاجتمع في طائفه مشبوهه من الرجال او من اشباه الرجال او من الذكور ان شئتم تقولوا، ومجموعه من النساء والعياذ بالله الساقطات، واعلن فيه نزع الحجاب وان تتحرر المراه لتكون المراه مع الرجل على قدم المساواه. ولا بد من المساواه بين المراه والرجل، والمساواه بين المراه والرجل، ولا بد من المساواه، ولا بد من المساواه. يا اخواننا مفيش حاجه اسمها المساواه. المساواه قد تحمل في طياتها الظلم كلها، لكن نحن كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ان الله يامر بالعدل. قال بالمساواه؟ لا، وفي فرق مولانا بين العدل والمساواه. طبعا في فرق، فوارق ما بين العدل والمساواه. العدل أن أعطي كل واحد أو أكلف كل واحد بما يناسب جهده. العدل فقط الحاج سيد إن أنا أكلفه بعمل معين يناسب يعني جهده ويناسب عمره وكذا وكذا. أنا ماجد يأخذ بما يناسب، ربما أن يكون ماجد على نصف الحاج سيد. وقد تم العدل. وقد تم الايه؟ العدل. المرأة ربما ان يكون العدل في ان تأخذ المرأة في امر من الامور اكثر من الرجل. المرأة تعمل والمرأة تنتج اكثر من الرجل. المساواة، المساواة أعطي للمرأة 1000 جنيه أعطي للرجل 1000 زيها، يبقى نسمها إيه؟ المساواة. وقد تكون المساواة ظلما، لكن العدل أن أعطي كل إنسان من الأجر بما يناسب جهده. إذا تبين هذا فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين، وهي كلمة المساواة في مقام الحديث عن موضوع المرأة، وهي كلمة لم ترد في القرآن بهذا المعنى الذي يريده أولئك الكتاب، كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح، وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير كل الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير. الله جل وتعالى في القرآن لم يأمر بالمساواة قط، فقد تكون المساواة ظلما، لكنه أمر بالعدل. نفرق هنا بين لفظتين المساواة والعدل، فإن دلالة العدل تقتضي أن يتولى، اسمع، أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال، وأن تتولى المرأة ما يناسبها من أعمال. هذا هو العدل. ما ينفعش أكلف رجل بعمل داخل المبنى وأكلف المرأة بالحراسة على جبهة القتال. ما ينفعش. ليس هذا من العدل. بينما كلمة المساواة تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعمال آخر. مش معنى خالص إن الرجل يعمل في أعمال المرأة وأن تعمل المرأة في أعمال الرجل. سريعا أذكر ما قالته جيفرسون زعيمة حركة كل نساء العالم. يعني لما نستشهد بقى مش هنجيب بقى حد بقى من يعني رموز الاسلام عشان نتكلم في المساله هذه. تقول هناك بعض النساء حقاً لحياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل، إن الرجل هو السيد المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة. وهذه مرأة كافرة، وهذه هيلين أندلين خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية تقول إن فكرة المساواة أي التماثل بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية، وإنها ألحقت أضرارا جسيمة بالمرأة والأسرة والمجتمع. امرأة كافرة تقول إن الإصرار على كلمة المساواة بين المرأة والرجل ألحقت أضرارا جسيمة بالمرأة والأسرة والمجتمع. أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية ريني ماري فتقول إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، الضياع الحرص والإصرار على المساواة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى درجة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه. ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد الغرب لقال بنا المقام. وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الخليج. المرأة قالت بعد يعني طول دراسة، اسمها الكاتبة ليلى عثمان، تقول سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة من النهاردة. تلك الحرية التي تكون سببا أو قد تكون على حساب أنوثتها، على حساب كرامتها، على حساب بيتها وأولادها، سأقول إنني لن أحمل نفسي كما تفعل الكثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. نعم أنا امرأة، نعم أنا امرأة، فما ينبغي للمرأة أن تزاحم الرجال ولا أن تنافسهم في ميادينهم، بل عليها أن تحترم الفطرة التي أودعها الله تبارك وتعالى فيها، لأن الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله عنا خيرا فضيلة الشيخ.